أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نشرع إن شاء الله بحول الله وقوته وتوفيقه وتسديده في مدارسة كتاب فقه العقود الذي ألفه بعض الأعلام، وهو السيد كاظم الحائري حفظه الله ورعاه وألبسه الله ثوب العافية. فقد أتحف المكتبة والفقه بحثا استدلاليا علميا قيما دقيقا في تأليفه وتصديه لكتاب فقه العقود. ومن باب المقدمة نشير ابتداء إلى هذا المطلب المتعارف في الأبحاث التخصصية عند علمائنا الأعلام جزاهم الله ألف خير، هو البحث عن التفاصيل والمفردات التي تعرض لها الشيخ الأعظم مفصلان في كتاب البيع، هذا الكتاب المبارك الذي يدرسه الطالب في السطوح العليا. فتعارف عند الأعلام المحشون أو أبحاث الخارج أن تتعلق أو أن تتعرض إلى الأبحاث التفصيلية في المفردات الجزئية التي بحثها الشيخ الأعظم قدس سره، فيمشون معه نقطة نقطة وجزئية جزئية، وكل عالم يدلو بما عنده من البحث والتنقيح، وهذا ما يسمى بالبحث التجزئي في المفردات التجزئية. ولكن مع أهمية هذا البحث ومطلوبيته، تبقى أن الطالب يحتاج إلى سنوات طويلة لكي يدخل في تفاصيل تلك الأبحاث وجزئياتها ودقائقها، لعله 20 سنة 15 سنة، مما يعني لطول هذه المدة ضعف الهمة تارة وعدم إمكان تجميع شتات المطالب لتشتتها وتشعبها وعدم إبراز الكليات والتفريق بينها وبين الأبحاث الجزئية. وقد يكون إشغال الذهن والعمر والنفس في جزئيات مع أهميتها يوجد ما هو الأهم منها التي يترقب من المتخصص المتضلع الخبير أن يحيط بها، وعادة لا يتوفق الطالب أن يبحث بحثاً بعد كتاب بيع الشيخ الأعظم هم مفصلا في كتاب البيع. قد لا يجد درسا، وإن وجد درس قد لا يعطيه أزيد مما درسه، وإن وجد يعطيه أزيد مما درسه. العمر لا يساعد الإنسان أن يدخل في بحث تفصيلي، فقد يكتفى بدراسة سنة سنتين ثلاث، أو أن تطرح مطالب من هنا وهناك. ومن هنا صار البناء بعد التأمل والتفكير أننا نعكف زمانا معينا في مدارسة ما يتعلق بالكبريات الكلية السيالة في فقه العقود التي لا تختص بي بل جزئيات البيع بخصوصه، فهناك عناصر وقضايا مشتركة سيالة ينبغي تحقيقها والتأمل فيها واستفراغ الوسع فيها، سيالة في أبواب العقود لا تختص بكتاب البيع، وما يختص بجزئيات كتاب البيع قد يتعرض له أحيانا من باب التطبيق أو من باب التنبيه، لا أنه المقصود أساسا بالإفهام. وهذه الطريقة تعطي الطالب قدرة على فهم الكبريات العامة السيالة في أبواب العقود التي يحتاجها في غير كتاب البيع، وتجنبه الدخول في بعض التفصيلات الجزئية المرتبطة بخصوصيات بعض الأبواب، مما يعني أنه قد يسع الإنسان بل بإذن الله أن يعطى عمران وأن يستفرغ وسعه في مدة زمانية للعكف على هذه المطالب والتأمل فيها وضبطها، ولا تكون تلك المدة بحيث تضيع عليه المقدم والمؤخر ولا يعرف شيئا، إذ قد يدرس أشياء كثيرة ولكن لا ينضبط معه شيء، لا يسيطر على شيء. فارتأينا أننا نتدارس مع الإخوة الأعزاء كتاب فقه العقود، وهذا الكتاب الذي ألفه السيد بلي حفظه الله ورعاه تعتبر دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي، القوانين المدنية. هذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة التي هي لعلها فريدة في بابها، حيث إنه تصدى السيد حفظه الله إلى بحث مسائل فقه العقود بنحو يقارن بين الفقه الإسلامي بل الإمامي من جهة وسائر الأحكام سواء الإسلامية كما سيأتي في بعضها والفقه الوضعي في القواعد العامة للحقوق المدنية، مما أننا نحتاج أن نعطي نظرية. الإسلام عنده نظرية، عنده اتجاه، عنده رؤية. ما هي رؤية الإسلام؟ ما هي رؤية النظرية الإمامية في مسائل المهمة والحيوية والاجتماع الاجتماعية؟ فتصدى السيد حفظه الله ورعاه بتقديم بحث استدلالي قيم في هذا المجال، وهذه دراسة مقارنة في فقه العقود بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي. ومقصودنا من العقود هاهنا لا مطلق العقود حتى النكاح، بل مرادنا من العقود ما يكون مرتبطا بنقل الأموال، الهدف الرئيسي منها وما هو المقصود فيها نقل المال كالبيع كالإجارة وما شاكل ذلك. ولهذا إن شاء الله يكون بناؤنا على توضيح ما أفاده السيد في المقام والتأمل فيه وتقرير بل ومحاكمة ما رجعه إلى المصادر كطريقتنا المتعارفة. وإذا بقيت بعض التعليقات والتأملات وبعض المطالب التي تحتاج إلى إضافة مما يخدم البحث والكتاب نتعرض إليه إن شاء الله بحسب مقدار المكنة والطاقة. ونحن نأمل من خلال غرضنا الرئيسي من هذه الجلسة والمدارسة إثراء الحوزة العلمية، حيث أن الطالب إذا أراد في الدراسة التخصصية التعمقية أن يطلع على الأبحاث الدقيقة الاستدلالية لأكابر علمائنا كالإصفهاني وغيره، بل يستفيد من هذا النتاج. وإن شاء الله نوفق بحول الله وقوته ونستمد العون إن شاء الله بالصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نقرأ أولا كلمة المؤلف، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذه دراسة مقارنة في فقه العقود. ما مختص بالبيع، كبريات كلية في باب العقود المتعلقة بنقل المال أولا وبالذات، بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي. أنا ما رأيت دراسة قيمة عميقة مثل هذه الدراسة قبل المصنف. وأستاذنا حفظه الله السيد الأستاذ في بحثه، بحثه وفقه العقود، ركز على هذا الكتاب كثيرا بتقرير مطالبه والتأمل فيها والنقض والإبرام. فهذا الكتاب إنصافا يحتاج أن يعني يبقى مدة من الزمان لكي يحل، وإلا هو كتاب جيد ويخدم الحوزة كثيرا بحسب يعني بحسب فهمنا، والله العالم. قال: وأقصد بالعقود العقود التي يكون الهدف الرئيس منها عادة نقل المال، فالنكاح مثلا وإن كان عقدا يتم به نقل المهر إلى ملك الزوجة، لكن الهدف الرئيس منه عادة ليس عادة هو نقل المال المقصود الأساسي من النكاح العلقة الزوجية، وإنما الهدف هو إيجاد العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة. وهذه العقود المشتملة على نقل المال لا يقصد بها، مو مقصودنا من النقل هو النقل المكاني الحسي، ننقل المكان، ننقل المال من هنا إلى هنا، لا، ليس المراد من نقل المال النقل الحسي كمن ينتقل من بيت إلى بيت، لا، واضح. لا يقصد به طبعا نقل الاعتباري، نقل المال من مكان إلى مكان أو ما شابه ذلك، وإنما المقصود به النقل الاعتباري، النقل في عالم الملكية أو الحق. إذن فنحن بحاجة إلى تصور مسبق، نحتاج لمبادئ تصورية لكي نبحث عن فقه العقود المتعلق بنقل المال. نلاحظ هناك مبادئ تصورية أوقع البحث فيها إلى تصور مسبق لمفهومي الملك والحق. نبحث ما معنى الملك، ما معنى الحق، ولهذا سنتطرق في مقدمة هذا البحث إلى الحديث عن الملك والملكية وتصورات عامة عنه. ولهذا في البحث التجزئي يا شيخنا كما سنبين ما يحطون ما يقعون ما يعني ما يوقعون البحث عادة في أنه ما هي حقيقة الملكية. ترى أن بعضهم يفسر الملكية بتفسير، الآخر يفسر بتفسير، الناظر قد لا يلتفت أصلا إلى وجود فرق بين التفاسير، فضلا أنه يدخل في تحقيق المطلب. هنا السيد حاول أن تلك الأبحاث التي هم فيها ضبابية، فيها عدم وضوح، بعضها فيه نقض وإبرام، استلها من المباحث بل التفصيلية وأفرد لها بحثا مستقلا.
وكذلك عن المال لمعرفة معناه المقصود في المقام، وكذلك عن الحق وحقيقته، ثم نبحث مفهوم العقد وحقيقته. إذن عندنا ملك، مال، حق، عقد، عقد، أربعة مفاهيم سنبحث عنها إن شاء الله. ونبدأ في فقه العقود، هذه مبادئ تصورية، إنزين وين؟ في الأبحاث. ونبدأ في فقه العقود بالأحكام التي تثبت للعقود المالية بشكل عام ضمن ثلاثة فصول. فهرسة: الفصل الأول، بحث مهم، التمسك بالإطلاقات. كل مكان يقولك ويشمله إطلاق أوفو بالعقود، أحل الله التجارة عن تراض، فنحتاج إلى بحث مستقل لكي نبحث عن صحة التمسك بالإطلاقات. وهذه من الأمور التي كنت أنا أعاني منها أيضا أثناء دراسة البيع، أثناء دراستي، أرى أنه في هذا المطلب يقول أتمسك بالإطلاق في العفو بالعقود، يجيب نكتة، مكان ثاني يجيب نكتة أخرى قد تصطدم مع النكتة الأخرى، أو أنه نكات جديدة، إلى أن ننتهي الكتاب لم تجمع هذه النكات في بحث وتقارن في الأبحاث ونرى النكات هل بينها مصادمة أو بينها مسالمة. ولهذا هذا اللي خلاني أبحث في بحث، أنا بحثت سابق بحث يعني بحث مكتوب ماجستير وكذا، في أولا عندي بحث في أوفو بالعقود مستقل، وبحث عندي في أصالة اللزوم يعني أدلة اللزوم، هذه بحثت فيها أحل الله البيع، تجارة عن تراض، أحل بلي المؤمنون عند شروطهم، هذه العمومات العامة. هنا أيضا سيتعرض إلى البحث عن إطلاقات أدلة العقود من حيث كيفية إبراز العقد وحكم العقود المستحدثة وأصالة اللزوم في العقد. كلها أبحاث جدا حيوية واجتماعية ومهمة، ويترتب عليها آثار عملية كثيرة. ويتجنب هو عادة البحث عن أبحاث لا تترتب عليها كثير من الثمرات. الفصل الثاني في أركان العقود وشرائطها من حيث إرادة، سيأتي أبحاث بعدها مفصلا، إرادة مضمون العقد وإبراز تلك الإرادة ذات المكراه كذا ذات المتعاقدين ومحل العقد. والفصل الثالث في الحديث حول المقبوض بالعقد الفاسد، بحث كلي سواء كان بيعا أو غير بيع، من حيث جواز التصرف فيه ومن حيث بلي ضمانه ووجوب الرد إلى مالكه وضمان منافعه، حتى إذا وفقنا الله تعالى لإتمامه. كان بحث مقدمة للدخول في الأبحاث الجزئية، بعدين دخلت في أبحاث جزئية أنت أسست الأسس الكل كلية. ثم إذا وفقنا الله تعالى لإتمام البحث عن ذلك فقد ننتقل إلى بحث مصاديق تلك العقود. إذا جينا لبحث البيع قلت تنقح في الكبريات الكلية في هذا فهذا البحث أبحاث كبروية ننقحها إلى جميع الأبحاث في فقه العقود، ونوكل بعد ذلك الدخول في جزئيات الإجارة والبيع إلى ما نقح في هذا الكتاب. وخصوصية الكتاب أن كتاب مؤلفه دقيق وعالم من الطراز، من الطراز بل القوي في الحوزة، وقدم بحثا استدلاليا عميقا ونظر فيه إلى كلمات المحققين من علمائنا ومحاكمتهم أيضا بحسب نظره الشريف. خب، وأسأل الله تعالى، حما نقول احنا أسأل الله، احنا إنشائية الآن مخبرية الآن، ونسأل الله تعالى التوفيق بالإتمام وأن يجعله عملا، هذا أهم شيء، أن يجعله عملا خالصا مخلصا لوجهه الكريم وينفع به المسلمين، ويجعله ذخرا لي أيضا، أنا أقول بمحلى المعنى، أنا أقول لي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طب. نتعرض فعلا إلى المقدمة، البحث في المقدمة. خلنا نقرأها من الديباجات، كل الديباجات اليوم في قناة اليوم يوم الديباجات. قال فقه العقول، خب هي قرأنا المقدمة، المقدمة أربع نقاط: تصورات عامة عن الملك، المراد بالمال، تحليل حقيقة الحق، تصورات عامة عن العاقد. البحث الأول تصورات عامة عن الملك. في هذا المطلب تصورات عامة عن الملك يتعرض المصنف إلى عدة مقامات في البحث. المقام الأول في تحليل حقيقة الملكية، ما هو المراد من الملكية؟ المقام الثاني في المصادر الأولية للملك، ما هي المصادر الأولية للملك؟ وسيبحث مثلا في هذا البحث نعم عدة مصادر كالحيازة كالعمل وما شاكل ذلك. المقام الثالث في البحث عن بعض المصادر التي يكتنفها الغموض، التي كثر النقض والإبرام فيها، وسنتكلم عن ملكية الأعمال، هل العمل يملك أو لا يملك، وما هو نحو ملكية الأعمال، ونتكلم عن ملكية الذمة الكلي في الذمة، وما هو المراد من الذمة، وما هو الفرق بين الذمة والعهدة. نتعرض إلى كل ذلك بمنظور علمائنا الأعلام، ثم نتعرض إلى المقارنة مع القانون الوضعي، ويتعرض هذا في القسم الثاني إلى ملكية الذمم، وفي القسم الثالث إلى ملكية المنافع. فكم كم كم مصداق فيه غموض؟ ثلاثة: الأعمال والذمم وشنو؟ والمنافع. هذا المقام الثالث. المقام الرابع سيتكلم عن مصادق المالك، مو مصادق المملوك، عمل ذملة، مصادق المالك التي فيها نحو من الإبهام، فنتكلم عن ملكية الجهة المسمى بالشخصية الحقوقية. ما معنى الشخصية الحقوقية؟ ما هو الدليل على ملكية الجهة؟ وسنتعرض إلى البحث عن بعض المصادر للشخصيات الحقوقية كالمسجد كالدولة وغيرها من العناوين كالشركة كالبنك. واضح؟ في قبال الشخصيات الحقيقية كالشيخ إبراهيم شخصية حقيقية مو شخصية حقوقية. هذا كله في التصورات العامة عن الملك. البحث في المقام الأول في مفهوم الملك. يظهر من كلمات العلماء عند التتبع في كلماتهم نحو من الإجمال والربكة فيما هو المراد من الملك، فلكي يتضح لنا نحو من الارتباك أو نحو من عدم وضوح الملك، نذكر لكم نماذج من ذلك لكي نصدق ما نقول. فإذا سبرنا كلمات المحققين من علمائنا في تحديدهم للملك فنرى هاهنا عدة تعابير. وقد تعرض إلى هذا التعابير رسالة ألفها السيد المروج سيد محمد جعفر الجزائري المروج، عنده رسالة أودعها في هدى الطالب في الجزء الأول صفحة 113. هنا أقرأ لكم أو أبين لكم بعض هذه المشاكل في الملك التي تحتاج إلى البحث. فهنا إذا أردنا أن نسبر كلماتهم في معنى وتعريف الملكية الاعتبارية، بحيث يقال ببركة البيع حصلت ملكية، شنو هذه حقيقة الملكية؟ فنجد أولا الشيخ الأعظم أفاد، ما ندخل في التفاصيل فقط إشارات، وسنبحث بعدين التفاصيل لكي أبين لكم المشكلة التي تحتاج إلى بحث. شيخ الأعظم قدس سره في المكاسب، حيث تعرضنا إلى ذلك في المكاسب في البيع، ذكر أن الملكية نسبة بين المالك والمملوك منتزعة من الحكم التكليفي. فيرى قدس سره أن البيع ما هي إلا عنوان انتزاعي، وهي نسبة بين المالك والمملوك، يقال ملكية. ما عندنا ملكية في الخارج، عندنا مالك ومملوك. للذهن يلحظ نسبة بين المالك والمملوك يسميها ملكية. من وين هالملكية؟ الشيخ الأعظم بحسب مبنى في الأصول جميع الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، فستكون الملكية منتزعة من الحكم التكليفي بناء على ما حققه في الأصول من عدم تأصل الأحكام الوضعية في الجعل، اللي مر علينا في الحلقة ثالثة وفي الرسائل وفي الكفاية. هذا هو مبنى. مبنى آخر قد يظهر من عبارته في رسالة له، في رسالة من ملك المطبوعة مع عدة رسائل فقهية له صفحة 134. الملكية سلطنة فعلية، ففسرها بأي سلطنة؟ ففسر الملكية بماذا؟ بالسلطنة الفعلية، وأراد من الفعلية ما يكون الشخص غير محجور عليه في تصرفاته، له ولاية على تصرفاته احترازا من مثل نعام الصبي. ففسر الملكية بالسلطنة الفعلية. وهناك مسلك يستفاد من كلمات السيد اليزدي أن الملكية مطلق السلطنة سواء فعلية أو شأنية، وليس هي من العناوين الانتزاعية من الأحكام التكليفية. لا نحتاج أن ننظر إلى أحكام تكليفية لننتزع عنوان الملكية. واضح إن شاء الله. سلطنة بل أعم من كونها فعلية أو شأنية. مبنى كم وصلنا؟ ثالث. ما يظهر من بعض عبائر النائين، وقد اختلفت كلماته كما سنبين بعدين، أن الملكية مرتبة من مقولة الجدة، وهذا ما يظهر من كتابه في المكاسب والبيع الجزء الأول صفحة 84. فقال إن الملكية في باب الأموال عبارة عن مرتبة من مقولة الجدة، أي كون شيء لشيء آخر، الواجدية، مقولة الجدة. هذا هي كم حين؟ رابع. الخامس، أن حقيقة الملكية أنه إضافة، له سلطنة وله منتزع، لا سلطنة فعلية، لا سلطنة شأنية، لا هم يحزنون، ولا هو من مقولة الجدة، بل هو إضافة. وهذا ما قد يظهر من كلمات الآخر في كفاية الأصول في بحث الأحكام الوضعية، فقال إن الملكة يقال بالاشتراك على ذلك، أي الجدة المقولية، وعلى اختصاص شيء بشيء خاص. فهم جمع من المحققين من عبارته أنه يرى مقولة الإضافة اختصاص شيء بشيء خاص، فسرها جمع كوى تحقيقه في الكفاية إلى أنها من مقولة الإضافة. الاحتمال كم؟ السادس، ما يظهر من كلمات الإصفهاني أنها الاحتواء والوجدان، الواجدية والاحتواء، هذا معنى الملكية. وقال هذا معنى محفوظ في جميع أقسام الملكية التي ستأتي، وهو الاحتواء والوجدان، كما ذكر ذلك في حاشيته على المكاسب. السيد الخوئي في بعض كلماته كمصباح الفقاهة الجزء الثاني صفحة 44 قال أنها إحاطة. إذن الكلمات شنو؟ متفاوتة ومتغايرة في تنقيح وتحديد ما هو المراد من الملكية التي نبحث عنها، وهي الملكية الاعتبارية. وهنا قبل الدخول فيما أفاده الماتن لكي نحرر محل البحث، لا بد أن نشير هذا المطلب الأول، هذا المطلب الأول الذي أردنا أن نبينه قبل الدخول في مطلب الكتاب. المطلب الثاني أن الملك يطلق على عدة معان، لا بد أن نحدد أين بحثنا في الملكية، لأن الملكية تطلق على أربع معاني. عندنا الملكية الحقيقية، عندنا الملك الذاتي، وعندنا الملك المقولي، وعندنا الملك الاعتباري. وسنوضح هذه المعاني الأربعة إجمالا، تعرض إليها في كلمات السيد الخوئي، كلمات النائيني في أول البحث قسموا الملكية، وتعرض إليها أيضا في هدى الطالب صفحة 116. نتعرض إن شاء الله بلي إلى بيان هذه المصطلحات الأقسام الأربعة، ونرى أن محل البحث حتى لا تكون عندنا شبهة نصف مصداقية. اليوم إن شاء الله راجعوا البحث، راجعوا المطلب، كل يوم نعطيكم إيش تراجعوها، راجعوا إطلاقات الملك على الملكية الحقيقية والملكية الذاتية والملكية المقولية. وقد تعرض إلى هذه المعاني وأشار إلى بعض المصادر، تبعوها صفحة 116 من هدى الطالب الجزء الأول. وهذه طريقتنا، أننا نرى أن بعض المطالب تحتاج إلى تمهيد، بعض الأبحاث نذكرها ثم نشرح كلام المصنف ونتأمل فيه ونتأكد من المصادر التي يشير إليها، نقرر ما في المصادر، أحيانا نحتاج، أحيانا سنحاكمه في فهمه بالمصادر، ونضيف بعض المطالب المهمة التي ذكرها جمع من علمائنا لإكمال الصورة ولإكمال البحث. نعم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.